أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وخاتم النبيين حبيب الله محمد وعلى آله الهداة الطيبين، والسلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا الحجة ابن الحسن المهدي. لازلنا في سياق الحديث عن التقليد، وعادة الفقهاء في نهايات المسائل يبينون القضايا الابتلائية والشكوك وما أشبه، وهنا الحديث عن من قلد مجتهدا وبعد فترة شك في أن تقليده هل كان صحيحا أم لا. هنا يجوز له أن يبني على صحة أعماله السابقة، باعتبار قلنا هناك أصل عقلي شرعي عرفي نسميه بأصالة الصحة، بمعنى الإنسان حينما يعمل عملا ويشك بعدئذ فيه يبني على صحة ذلك العمل لا يكرره، ولعل السبب حتى لا يصاب بالوسوسة بين فترة وأخرى يحصل عند الشك في أعمل من أعماله الدنيوية أو الأخروية ويبدأ يكررها ويقوم ببعض طرق غير المعقولة. لكن الآن وفي لحظة حساسة، الآن لا يستطيع أن يستمر في تقليد من لا يثق به. الدين يجب أن يأخذه الإنسان بقوة، الدين ليس مما يستهان به، دين الله ومصير الإنسان في الدنيا والأهم في الآخرة يرتبط بالدين، ولذلك يجب أن يعرف هذا المرجع هل هو تتوافر في شروط المرجعية من العلم وعند البعض الأعلمية ومن العدالة والورع والكفاءة وسائر الشروط التي بينت، وهذه قاعدة واضحة أن الإنسان يشك. أنا أشك في أن صلاة الصبح صليتها بالوضوء أم لا، في هاي الحالة أمضي على عملي وما أعتني بالشك، ولكن إذا أردت أن أصلي الظهر أتوضأ، ما أعتمد على ذلك الوضوء. هكذا شكيت في تقليدي سابقا أمضي على عملي، ولكن من الآن فصاعدا لابد أن أتحقق لمن أقلد ولماذا. هذا ما يقوله السيد في المسألة 45. إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح، يعني يجب عليه أن يبحث عن مرجع يثق به وتتوافر فيه شروط المرجعية. مسألة أخرى، تقليد الأعلم عند العلامة الطباطبائي واجب احتياطا، فهو قلد الأعلم، لكن هذا الأعلم الذي قلده الآن لا يرى تقليد الأعلم واجبا ويجوز الانتقال إلى تقليد من ليس بأعلم. يقول قلدوا ابني، قالوا له سيدنا ابنك مو في مستوى التقليد، ليس بأعلم حسب ما نراه. قال بلى، ولكن تقليد الأعلى مو واجب. فهل نحن نستطيع أن نعتمد على كلام مرجعنا الذي يحولنا إلى غير الأعلم؟ العلامة الطباطبائي يقول كلا، لأن مسألة تقليد الأعلم أو غير الأعلم مسألة عقلية فطرية. إذا توصلت عبر معرفتك بالحقائق وعبر معرفتك بالنصوص أن تقليد الأعلم واجب، فهنا لا تقليد في هذه المسألة، لا تقلد حتى لا تقلد الأعلم إذا قال لك بأن تقليد الأعلم ليس بواجب. طبعا هذه المسألة تنبني على ما سبق وأن بينه العلامة الطباطبائي في أن تقليد الأعلم واجب. وأيضا تنبني على ما قلناه بأن في التقليد لا تقليد، التقليد أمر عقلي أو أمر يستطيع الإنسان أن يكتشفه بنفسه من خلال النصوص الشرعية. وعلى أي حال مسألة لا تخلو من تأملات. يقول السيد يجب على العامي، يعني على المكلف، أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه، فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات في الأصول، منها أصل التقليد لا تقليد للأعلم، لأن ذلك متيقن. عموما في مسألة التقليد سبق أن بحثناه كرارا، أساس مسألة التقليد ينبني على الاحتياط. لماذا؟ لأن أساسا الإنسان يجب أن يطيع الله، لا حكم إلا له، ويطيع من أذن له بإطاعته كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإطاعة النبي تمتد إلى إطاعة ولاة الأمر من الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. من خلال ذلك ننتقل أيضا إلى ولاية أو طاعة العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه، من خلال الروايات. فإذا ما نتأكد 100% أو بمقدار تطمئن نفوسنا نتأكد من أن الله أجاز لنا بإطاعة هذا الإنسان، لا يجوز لنا طاعته. فإذا القضية تعتمد على مدى ثقتنا بأن هذا الشخص منصوب من قبل الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذه فإذا حسب ما يقول العلامة الطباطبائي تقليد الأعلم واجب، ولكن إذا الأعلم قال لا تقليد للأعلم نحن ما نعتبر كلامه. لماذا؟ لأن القدر المتيقن من تقليد الأعلم إنما هو تقليده في المسائل الفرعية والأحكام الشرعية العامة، أما أصل التقليد فما عندنا ثقة بضرورة تقليده. هذا هو الموضوع اللي قلنا هو شائك. لماذا؟ لأنه لا يمكن التقليد ينبنى على التقليد، كأنه شيء ينبنى على نفسه. التقليد أساسا ينبنى على الطمأنينة، على الثقة، على العقل، على الأحاديث الشريفة الموجودة. مسألة أخرى، إذا كان هناك مجتهدان أو عدة مراجع، كل منهم يختص بفرع من الفروع، في هذا الفرع أعلم، أحدهم بالعبادات، الثاني في العقود والمعاملات، الثالث في الأحكام والولايات، الرابع في الاقتصاديات، الخامس في السياسات، وما أشبه. البعض قالوا هاي مسألة مثل تخصصات طبية، يعني الإنسان أول شيء يروح عند الطبيب العام، ثم الطبيب العام يقول له أنت عندك مشكلة في قلبك، روح عند المختص بالقلب، وعند مشكلة عندك مشكلة أيضا في الكبد، روح عند فلان واحد اللي مختص بالكبد، وعندك مشكلة أخرى مرتبطة بالكلية، روح عنده بالكلية، وهكذا. فهو نفسه يروح منا ومناك، بعض الأحيان هم يصير مشاكل اختلاف الأنظار بين هؤلاء الأطباء الأخصائيين، فتتشكل لجنة في المستشفى بينهم. هذا قانون الطب، وهو قانون عقلي. إذا كان المراجعة إلى أخصائي، ما عند أخصائي في كل شيء، عند أخصائي في شيء واحد. فقالوا تقليدهم كهكذا، نحن نريد واحد أعلم، ما وجدنا أعلم في كل المسائل، إنما وجدنا أعلم في مسألة، وهناك آخر أعلم في مسألة أخرى. طبعا أقول مسألة يعني باب من الأبواب الفقه. قالوا إذن نبعض، نقلد هذا في هذا الحقل وذاك في ذلك الحقل حسب العلمية. إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط تبعيض التقليد. لماذا أحوط؟ لأن تقليد الأعلم عند السيد ينبني على الاحتياط، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات، واحد مختص بالحج هو يؤدي فريضة الحج دائما وعنده تخصص في الحج، والثاني مختص مثلا بالجهاد لأن هو أفتى بالجهاد وهو يقود المجاهدين مثلا. فنقلد كل واحد في جهة اختصاصه. هذا كلام السيد، لكن في هذا الكلام مناقشة. المناقشة إذا كان التقليد حسب ما ذهب السيد العلام الطبطوائي رضوان الله تعالى عليه إليه سابقا، إذا كان التقليد يعني الالتزام، الانتماء، يعني شبه بيعة لمجتهد لعالم من خلال الروايات والآيات التي سبق وأن بيناها في القسم الأول من أحاديثنا حول الولاية. التبعيض لا معنى له. ثم العلامة الطباطبائي في مسألة سابقة قال القدر المتيقن من الرجوع إلى الأعلم. نحن أيضا نقول له القدر المتيقن من الرجوع إلى الأعلم احتياطا إنما هو فيما إذا الأعلمية تتجسد في شخص، أما تقسيم التقليد بين أشخاص مختلفين خصوصا إذا كان ذلك داعيا إلى الاختلاف في الأمة أو للتناقض في حياة المقلد، دليل الأعلمية ينحسر، ليس دليل الأعلمية بتلك القوة. هذا بحث في كلامه والله العالم. مسألة أخرى شخص عادة في التلفزيون أو في المنبر يبين مسائل الفقهاء، لكن سبحان الله بشر خطاء، أخطأ في نقل الفتوى وثم تبين له هذا النقل خطأ، فكيف عليه أن يعمل؟ أولا نقل الفتوى أمانة، وحينما هذا الإنسان ما استطاع أن يؤدي الأمانة كما هي عليه أن يتدارك، أن يوصل الخبر إلى الناس اللي نقل لهم بأن نقلي لم يكن دقيقا. لماذا؟ لأنه برقبته، هذا في مسألة سابقة قلنا ونقول الآن هم مسألة، أنه في مثل هذه الحالة اللي يعمل بهذا الخطأ وزرة يتحمل هذا الإنسان الذي أغراه وبين له الحكم بصورة خاطئة. هذا نستفيد من الرواية عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، قال: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته الملائكة، لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه. أنت قلت بأنه يجوز قتل شارب الخمر وهذا راح وقتل، وأنت أخطأت في الحديث، تحمل مسؤولية. ذلك الفتية ونقل الفتية عمل صعب، فلابد أن يتدارك حتى لا تستمر الأخطاء ويتحمل الأوزار. ولكن السؤال، هل هو وحده يتحمل هاي المسؤولية أم كل واحد يتحمل المسؤولية؟ يعني نفترض فد واحد بين فتوى عالم خطأ، وأنت جالس تحت منبره وعرفت أن هذا خطأ وتحققت منه، عليك أن تقول للناس من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وربنا سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي بالحق وتواصي بالصبر ضروري، النهي عن منكر ضروري، إرشاد الجاهل إلى آخره من الأمور اللي تتصل بمسؤولية الإنسان تجاه المجتمع. والأدهى من ذلك إذا الخطأ ارتكبه المجتهد نفسه، أفتى بغير علم، أفتى بغير حق، أفتى خطأ، قاعد يقول لا، قال إيه وما أشبه. يقول العلامة الطباطبائي: وكذا إذا أخطأ المجتهد، أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام. متى وكيف بحث آخر. هنا رواية شريفة أن الإمام الصادق سلام الله عليه كان يجلس بعض الأحيان في حلقات دروس، دروس كانت في المساجد حلقات، وبتعبير آخر حوزات، مجاميع يقعدون كل مجموعة يتفون حول أستاذ. كان رجل مفتي اسمه ربيعة الرأي جالس، الإمام أيضا جالس في زاوية. أعرابي أجا سأل مسألة من ربيعة الرأي من المفتي في تلك الحلقة فأجابه. الأعرابي قال رقبتك بس بتعبيها أهو في عنقك يعني تحمل مسؤولية هذه المسألة؟ فكسك. مرة ثانية الأعرابي سأل نفس المسألة والمفتي أجابه بنفس الجواب، ولكن في النهاية سأل الأعرابي هذا المفتي أهو في عنقك تتحمل مسؤولية الكلام؟ سكت. الإمام الصادق سلام الله عليه كان جالسا قال هو في عنقه، هو في عنقه. أولم يقل يعني ما في قول بكل مفتن ضامن؟ استشهد الإمام بهذه الكلمة أنه المفتن المفتي ضامن. إذن سواء اعترف أو لم يعترف، قال أو لم يقل، الإنسان يتحمل مسؤولية كلامه ويتحمل مسؤولية وزر كلامه. هذه مسألة، وهناك مسائل مشابهة. نسأل الله التوفيق لبيانها، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.